بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في القنوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في القنوت لأنه هل هو واجب في الصلاة أو أنه ليس بواجب. ذكرنا أنه مثل للسبين قدس الله نفسه القول بالوجوب على الإطلاق، لنصل هذا إلى ابن أبي عقيل أيضاً، لنصل إليه أي إلى ابن أبي عقيل القول بالوجوب في الصلوات الجهرية خاصة دون الصلوات الإخفاقية. وقلنا إنه قد يستدل على الوجوب الآية المباركة كما في كلام الصدوق قدس الله نفسه، ولكن هذا الاستدلال لا يكون، بل عند المناقشة بالاستدلال أن القنوت في الآية المباركة لم يستعمل في معناه المفارق والمختلف عليه، وهذا اصطلاح جديد حدث بعد نزول القرآن في لسان المستمع. القنوت باللغة بمعنى الخضوع وبمعنى الطاعة، فمعنى قوله تعالى قوموا لله قانتين أي خاضعين مطيعين. واستشهدنا على ذلك بأنه لم يذكر في الآية المباركة موضع للقنوت، ظاهره أنه يكون من أول القيام، ومعلوم أن القنوت المصطلح لا يجب من أول القيام إلى الصلاة، وإنما يجب على تقدير وجوده في محل خاص. فالاستدلال بالآية المباركة ساقط. فأما الروايات الواردة في المقام، فالقول بوجوب القنوت في خصوص الصلوات الجهرية دون الإخفاقية، هذا القول ضعيف جدا، يعني إذا قلنا بالوجوب فنلتزم به في الجميع، والتفصيل بين الصلوات الجهرية وغير الصلوات الجهرية كما لسبيل ابن أبي عقيل هذا ضعيف جدا. والوجه في ذلك أنه لا دليل يدلنا على هذا الاختصاص، وأن الوجوب يختص بالصلوات الجهرية إلا الروايتين قد يستدل بهما على ذلك أي على الاختصاص. وهاتان الروايتان إحداهما مزمرة سماعة، وذا الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرع عن سماع قال سألته عن القنوت في أي صلاة هو، فقال عليه السلام كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت. فتخصيصه سلام الله عليه لشيء يجهر فيه، لكل صلاة يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، قد يقال إنه يدل على وجوب القنوت في الصلوات الجهرية خاصة. والثانية الرواية الثانية رواها الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أزينة عن ذهب، الظاهر أن ذهب هذا هو ذهب بن عبد ربه كما صرح به في رواية أخرى ونذكرها إن شاء الله. والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة، بما أن العتبة مقابل للعشاء فالمراد به صلاة المغرب. صلاة المغرب أيضا من صلاة العشاء، ولذا يقال لصلاة العشاء صلاة العشاء الأخيرة. فخصص الإمام عليه السلام القنوت بهذه الصلوات الجماعة والعشاء والعتمة والبيت والغداء صلاة الفجر. فيستفاد من هذه الرواية أيضا على الاختصاص بالصلوات الجهرية، وصلاة الجماعة أيضا من الصلوات الجهرية، يعني إما يتعين الجهر فيها أو أن الجهر في صلاة الجماعة أفضل. والبيت صلاة الليل هذا متصال من عليه حتى عند العامة، وأن القنوت ثابت في صلاة الليل. آثار الروايتان قد يستدل بهما على اختصاص وجوب القنوت بالصلوات الجهرية، وأنه لا يجوز ترك القنوت في هاتين الصلوات الجهرية. ولكن أولا هاتان الروايتان في أنفسهما قاصرتان عن الدلالة على الوجوب، فإن السائل يسأل عن القنوت لا عن وجوب القنوت، والظاهر أن السؤال عن مشروعية القنوت لا عن وجوب القنوت، فإن هذا السؤال قد تكرر في كلمات الرواة باعتبار أن القنوت لم يكن معلوما عندهم أنه مسموع في جميع الصلوات أو في بعض الصلوات أو أنه غير مشروع مطلقا على ما ذهب إليه العامة، فلا يرون القنوت مشروعا في جميع الصلوات إلا مالك وشافعي، فنصل إليهما مشروعية القنوت في صلاة الفجر. أحدهما قال قبل الركوع والثاني قال بعد الركوع، فمشروعية القنوت كانت محلا للكلام، وليست هناك قرينة على أن السؤال عن الوجوب القنوت، بل عن نفس القنوت أي عن تشريع القنوت، فلا دلالة في الرواية على وجوب ذلك. سألته عن القنوت في أي صلاة هو، أي صلاة فيها قنوت أو ليس فيها قنوت، فأجاب سلام الله عليه كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت. وفي الرواية الثانية قال عليه السلام القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداء. فأولا الروايتان لا تدلان على الوجوب، ويدل على ذلك أن الرواية ليس في مقام الإيجاب، وإنما هو في مقام المشروعية ذيل الرواية الثانية. صحيحة الرواية الثانية صحيحة ذهب. قال عليه السلام فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له، فمن ترك القنوت رغبة عنه، لو كان القنوت واجبا لم تكن حاجة إلى ذكر هذه الجملة، فكأن هذا تعريض للعامة المعرضين عن القنوت الذين لا يرون مشروعية القنوت، فلا يأتون بالقنوت إعراضا لا لمجرد الترك الخارجي من جهة الاستعجال أو من جهة داء آخر. فقال سلام الله عليه فمن ترك القنوت رغبة عنه، رغبة عن القنوت فلا صلاة له، كأنه إعراض عن سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وقد سن الرسول الأكرم لهذه السنة وأمر بالقنوت، فتركه إعراضا موجب لأن لا يكون له صلاة، فكأنه لم يصلي، حيث إنه عارض النبي صلى الله عليه وآله. هذه أيضا أمارة أن الإمام عليه السلام لم يكن في مقام بيان وجوب القنوت، وإنما هو في مقام بيان المشروعية. ويدلنا على ذلك أنهما أي هاتان الروايتان، الرواية الأولى موثقة والثانية صحيحة، متمارزتان بروايتين دلتا على عدم الوجوب في الصلاة الجهرية أيضا. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبال عن الدرقي عن سعد بن سعد الأشعري لما يتسيئتون عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن القنوت، هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ قال عليه السلام ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب. فأثبت سلام الله عليه الإساءة الآخرة مع أنها من الصلوات الجهرية، فلا يمكن الالتزام بالوجوب في جميع الصلوات الجهرية حتى في صلاة العشاء لدلالة هذه السيئة على عدم الوجود في صلاة العشاء. وكذلك روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال اليونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في أي الصلاة أقنط، فقال عليه السلام لا تقنط إلا في الفجر. فدلت هذه الرواية المعتبرة أيضا على أصل النهي عن القنوت إلا في صلاة الفجر، وأن القنوت مخصوص بصلاة الفجر. هذه الرواية أيضا تنفي الوجوب عن بقية الصلوات الجهرية لتخصيص الإمام عليه السلام القنوت بصلاة الفجر. إذن لا وجه للالتزام بوجوب القنوت في الصلوات الجهرية على الإسلام، على أن هاتين الروايتين قد صدرتا تقية جزما، يعني الروايتان المخصصتان لتشريع القنوت للصلوات الجهرية، هاتان الروايتان وردتا تقيتان. ويدلنا على ذلك أنهما وردتا تقيتان، يدلنا على ذلك عدة من الروايات. روى الكليني قدس الله نفسه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فزان عن ابن بكير عن ابي بصير للرواية الموثقة قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن القنوت، فقال فيما يجهر فيه بالقراءة. القنوت إنما هو فيما يجهر فيه بالقراءة. قال فقلت له إني سألت أباك عن ذلك، الباقرة سلام الله عليك، سألت أباك عن ذلك فقال في الخمس كلها، لأن في الصلوات اليومية في الفرائض كلها الجهرية وغير الجهرية. فقال عليه السلام أبو عبد الله سلام الله عليك، فقال رحم الله أبي، إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق. رغم القنوت ثابت في جميع الصلوات، ثم أتوني سكاكا فأفتيتهم بالتقية. الإمام عليه السلام في هذه الموثقة صرح بأن إفتاءه باختصاص القنوت للسلوات الجهرية إنما كانت حقيقتان، لله فالحكم هو الحكم الذي قاله الباقر صلى الله عليه، وأبو بكير الذي سأل الباقر عليه السلام عن القلوب فقالت الخمس كلها هذا هو الحق، وأما ما قلته من الاستثناء للصلوات الجهرية فإنما قلت ذلك تقيتان. ويشهد على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس الباقي سلام الله عليه، فقال اقنط فيهن جميعا. قال وسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك عن القنوت فقال أما ما جهلت به فلا شك أو فلا تشك، أما الصلوات الجهرية فلا شك أن فيها قنوت أو فلا تشك. معلوم أن هذا التعبير تعبير تقية، الإمام عليه السلام كأنه أخذ بالقدر المتيقن من الصلوات الجهرية فلا شك في أن فيها قنوت، فالإمام إنما خص الحكم بالقنوت بالصلوات الجهرية بهذا اللسان، كأن الصلوات الجهرية ما جهلت به فلا تشك فلا تشك أو فلا شك، هذا إنما صدر تقيتان ورعايتان لحال أصحابه حتى لا يقعوا في محذورين. ورما هذه الرواية إيزان زرارا روى أن محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام، ورسي قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن ابن بكير عن زرارا نبي جعفر عليه السلام قال القنوت في كل الصلوات. قال محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال أما ما لا يشك فيه ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة، كل صلاة يكون فيه جهر فيها جهر فلا شك في أن فيها قنوت. فالإمام عليه السلام هو صرح بأن هذا الحكم إنما صدر منه تقيتان، إذن لا يمكن الالتزام بوجود القنوت في الصلوات الجهرية خاصة، بل لا بد من الالتزام بالوجود في جميع الصلوات أو الالتزام بالاستحباب في جميعها. التفصيل بين الصلوات الجهرية وغير الجهرية ضعيف جدا. أما الكلام في وجوب القنوت في جميع الصلوات أيضا لا يمكن القول به، فإنما استدل به من الروايات عدة روايات، منها الروايات الآمرة بالقنوت والروايات التي دلت على ثبوت القنوت في جميع الصلوات، وذكرنا الآن واحدة منها. قال سألت أبا جعفر عليه السلام فقال القنوت في الصلوات الخمس كلها. هذه عدة روايات، الروايات كثيرة في المقام. محمد بن إسماعيل عن الفضل بن سازان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج والرواية صحيحة نبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القنوت فقال في كل صلاة صلاة فريضة ونافلة. ما رواه محمد بن مسلم السند صحيح قال القنوت في كل صلاة في الفريضة والتتبع. هذه عدة روايات، وسند هذه الروايات وإن كان ما اعتبرت إلا أن دلالتها قاطعة، فإن السؤال فيها عن القنوت. وذكرنا أن الظاهر من السؤال ولا سيما بقرينة تكرر الأسئلة في الروايات والاختلاف في الروايات، الظاهر أن السؤال عن المشروعية لا عن الوجود، إذن لا تدل هذه الروايات عن الوجود. سألتني عن القنوت فقال اقنط في الصلوات، بل في الصلوات الخمس كلها ليس فيها دلالة على الوجوب، وإنما هي في مقام بيان المسموعيات، كما يدل على ذلك التعميم بالنسبة إلى النافلة في كل صلاة فريضة أو نافلة، فريضة أو تتمع. فالمستفاد من هذا أن القنوت مسموع في جميع الصلوات، وليس كما تقول العامة من اختصاصه لصلاة البيت أو بإضافة صلاة الفجر أيضا، بل القنوت ثابت في جميع الصلوات فلا دلالة فيها على الوجوب. واستدل بما رواه الصدوق قد مثل الله نفسه في عيون الأخبار بإسناد عن الفضل بن سازان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى آخره، في الصلوات الخمس الصلوات اليومية القنوت سنة لكن سنة واجبة، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن هذه السنة على نهر الوجوب للاستحباب. أيضا روى الصدوق قدس الله نفسه في القصاص بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد في حديث شرايع الدين قال: والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة. حاصل دمائتان بأثر الدلالة واضحتان، ولكن تقدم الكلام في سند هاتين الروايتين الظاهر انه لا من تقدم، ويذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه السند في اخر الكتاب. السند ضعيف ولذلك لا يجوز الاستدلال بهما على ثبوت حكم شرعي من وجوب او تحريم، فهاتان الروايتان ايضا يثبتان. العلة في المقام الذي يستدل به من الروايات موثقة عمار، هذه الموثقة لا بأس بها سندا ودلالة. ذكر الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فزار عن عمرو بن سعيد المصدق مصدق بن السجدان عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته. إذا فرضنا أنه نسي القنوت حتى ركع بزا محله جاز محله. إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمدا. هذه الجملة الأخيرة ليس له أن يدعه متعمدا، يعني لم يثبت تركه في ترك القنوت متعمدا وأن يتركه الإنسان قبل أن يركع، ولكن إذا نسي ورسع بغير قنوت مزا في صلاته ولا يجمع عليه الإثنان بالقنوت. ليثبت في بعض الروايات أنه يأتي به بعد الركوع أو يأتي به بعد الفراغ من الصلاة. قال عليه السلام: إني أكره أن يترك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله لكن يهمل للاستحباب. محمد بن يعقوب ومحمد بن إسماعيل فرز مصازان عن حماد بن موسى عن حريز عن زراره قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق، فقال عليه السلام: يستقبل القبلة ثم ليقله، ثم قال: إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها. حرص السنة هل الإعراض عن السنة أكره هذا، ودلت رواية أخرى على الإتيان به بعد الركوع، فيهمل هذا على الاستهباب إلا جاز في صلاته ليس عليه شيء. هذه الموثقة بحسب السند بل معتبر لهجة وبحسب الدلالة واضحة العمدة، وهذه الرواية. ولكن لا بد لنا من رفع اليد عن ظهور هذه الروايات الوجوب وعن ظهور بقية الروايات والآية المباركة في الوجوب على تقدير التسليم. لو سلمنا أن الآية ظاهرة للوجوب لأن القنوط هي قنوط الصلاة أو أنما تقدم من الروايات سألت عن القنوط فقال عليه السلام في الصلوات كلها أقنط في الصلوات الخمس كلها. لو سلمنا أن هذه الروايات تدل على الوجوب مثل هذه الرواية موثقة السماعة لا بد لنا من رفع اليد عن هذا الزهود والحمل على الاستهباب لإجلة قرائن تدلنا على الاستهباب منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أم البزنطي بسند صحيح. سأل الإمام الرضا سلام الله عليه عن القنوت فقال عليه السلام إن شئت كنت وإن شئت لم تكن فقيره. هذه الرواية صحيح.